الله وسلم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الاولين والاخرين ورحمه الله للعالمين وقائد كل المحجلين والامي الذي علم المتعلمين والمعلمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اهله وصحبه اجمعين وعلى التابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذا أول درس لنا من دروس العقيدة، ودراسة العقيدة يا إخواني هو أهم ما يجب أن يحصله المؤمن في حياته، وأعظم علم يجب أن يتعلمه الإنسان حتى يعرف كيف يعبد ربه تبارك وتعالى، لأن هذه العقيدة إنما مدارها على الإيمان بالله رب العالمين. كيف يحقق الإنسان إيمانه بربه؟ كيف يعظم خالقه في نفسه؟ كيف يؤمن بأن لله عز وجل أسماء وصفات يجب أن يعتقدها المؤمن ويؤمن بها على حقيقتها من غير أن يقع في شك من الشكوك، ولا في ريب من الريب، ولا في ضلال أهل الضلالات؟ هذه العقيدة إنما تبعث في قلب العبد طمأنينة، لأنه يعلم أن الملك كله لله، وأن الأمر كله بيده عز وجل. ألا له الخلق والأرض، ويعلم يطمئن قلبه أيضا حين يعلم أنه لا يعبد إلا إلها واحدا، ليس خاضعا لفكرة ولا لبشر من البشر، ولا لقاضية من القضاة، ولا لأحد مهما كان، إنما أمره كله لله تبارك وتعالى. وأيضا يزداد قلبه اطمئنانا حين يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء إنما هو بقضاء الله وقدره، فيؤمن بالقدر خيره وشره. يرتاح الإنسان ويطمئن حين يعلم لماذا خلق وكيف خلق وإلى أي مصير يصير في الآخرة، وهل هناك بعث بعد الموت، وما طبيعة هذا البعث، وهل سيموت الناس بعد هذا البعث أم سيخلدون في حياة؟ هذه أسئلة كثيرة تحير فيها كل الناس إلا من وحد الله عز وجل، فإنه يعلم بطريقة سهلة جدا، قول الله تبارك وتعالى: وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حين يدرس الإنسان هذه العقيدة ويتعلمها، يعلم أن له يوما سيوقف فيه أمام رب العالمين تبارك وتعالى هو يوم القيامة، وأن هذا اليوم له طبيعة خاصة لا محاباة فيه لأحد ولا مجاملة فيه لأحد. الكل أمام الواحد الأحد عبد ذليل خاضع منكسر، ولا عزة إلا لله رب العالمين تبارك وتعالى. العقيدة تعين الإنسان على أمور حياته كلها، وتربي فيه الصبر والثبات واليقين والتوكل والتواضع لله عز وجل والانكسار بين يديه. تثمر هذه الثمرات الغالية من أعمال القلوب. ولكن حين يعيش الإنسان وهو لا يدري شيئا عن حياته ولا قيمة لوجوده، فإنه يعيش في غاية الضلال وينتهي إلى ضلال أيضا والعياذ بالله تعالى. ونحن في بداية هذه اللقاءات نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على الإيمان، وأن يملأ قلوبنا إيمانا وحبا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. معنا كتيب صغير اسمه العقيدة الميسرة، صنفه الدكتور احمد بن عبد الرحمن القاضي. هذا الكتاب الصغير جامع مفيد مختصر نافع جدا، لكن هو مشكلة هذا الكتاب ليس موجودا في المكتبة، لكن هو كان بيجري مع مجلة البيان في الكتب المتحفة في مجلة البيان، فأنا عندي منه نسخة بإذن الله من أراد أن يصورها فإن شاء الله يعني الإخوة يمر على يعني ما يريد أن يصور الكتاب ويصور له نسخة بإذن الله تعالى بحيث تكون مع المرة القادمة بإذن الله عز وجل. حتى لا أقول المقدمة أكثر من ذلك، ندخل في مقدمة الكتاب. حمد المؤلف ربه تبارك وتعالى وأثنى عليه، ثم بدأ يعرفنا بالعقيدة. والعقيدة يا إخواني مأخوذة من عقد الحبل، وعقد الحبل أي شد بعضه إلى بعض فصار معقودا. كلمة العقيدة لم تذكر في الكتاب ولا في السنة كلفظ، يعني لفظ العقيدة لم يذكر في الكتاب ولا يذكر في السنة. ولكن هذه العقيدة أو هذه الكلمة كما اطلع عليها أهل العلم لأنها تعني اليقين الذي لا شك فيه والإيمان الكاذب الذي لا يعتريه أدنى شك ولا ريب ولا جدل. عشان كده يقال أعتقد كذا. كتير من الناس لما يقول إيه أعتقد أعتقد يعني معناها عنده إن أنا إيه أظن فقط، لكن أعتقد معناها يعني أنا مؤمن بهذا الشيء أصبح عقيدة راسخة في قلبي، أصبح عقيدة راسخة في قلبي. وهناك فارق بين العقيدة والشريعة، خذ بالكم الكلام مهم جدا، فارق بين العقيدة والشريعة، لكن العقيدة والشريعة كلها داخلة في الإيمان بالله تعالى. العقيدة المؤمنة إنما سميت عقيدة لأنها تعني اليقين الذي لا شك فيه. القدر خيره وشره. هذه العقائد كلها غيب، هذه عقائد غيبية. الله عز وجل هل رأيته؟ رأيت وجهه عز وجل؟ أو هل يرى وجهه عز وجل في الدنيا؟ الجواب لا، وإنما يؤمن الإنسان بربه تبارك وتعالى، وهو والله تبارك وتعالى غيب عن عبده، وإنما يستدل لهذا الإيمان بالآيات والشواهد التي جعل الله عز وجل في نفس الإنسان وفي بدنه وفي عقله وفي الكون من حوله وما إلى ذلك. الإيمان بالملائكة هل أحد منا يرى الملائكة؟ لا، لا يراه إلا الأنبياء المرسلون، وفي كثير من الأحيان يتمثل للنبي أو للرسول في صورة قادمة، كما كان يفعل جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتمثل في صورة الصحابي دينا الكافرين رضي الله عنه. فالملائكة خير الكتب، أنت ترى المصحف وتقرأ القرآن، لكن هل رأيت كيف نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن؟ لم ترى ذلك، يبقى هو برضه غير غيب. زي ان في كتب اخرى انت لا تعلم، يعني الذي تعلمه من كتب الله عز وجل التوراه والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى والزبور ذكرناه، لكن في الرسل الآخرون هل تعرف الكتب التي أنزلت عليه؟ لا. فيصبح أيضا الأمر هنا إيمان بالغيب، وكذلك الرسل، والرسل عندنا كلهم غيب، يعني عند الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما نحن فنحن لم نره عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك آمنا به ولم نره، ونسأل الله أن يجمعنا به في النفس العظيمة. واليوم ذلك غيب، والقدر غيب، لأنك لا تعلم ماذا ينتظر. فكل دي عقائد قلبية، أما الشريعة هي العبادات، هي بقى أركان الإسلام، من صيام وصلاة وزكاة وحج وتلاوة للقرآن وصلة الرحم، وكذا هي الشرائع العبادات. لكن هل معنى كده ان الايمان ايمان القلب فقط والشريعه خارجه عن مسمى الايمان؟ الجواب ايه؟ لا طبعا، الايمان يشمل العقيده والشريعه، يعني يشمل العبادات البدنيه والعبادات القلبيه. الايمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. خلاص، يبقى ده باختصار شديد كده معنى دائما العقيده، والمؤلف سيذكر بعض خصائص هذه العقيده المباركه، عقيده اهل السنه والجماعه الذي يدعو الله عز وجل ان يعينا عليها ويتوفانا عليها. يقول: أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال المبين إلى الهدى التام الذي به انشراح الصدور وطمأنينة القلوب. الهدى والتام دين الحق به وحده شرار الصدور وطمأنينة القلوب، فإن الهدى هو العلم النافع. إذا بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وعلى هذين الركنين العظيمين تقوم الحياة الطيبة، الحياة الطيبة التي قال الله عز وجل فيها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى الهدى العلم النافع الذي هو علم بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله، علم يستلزم اليقين والإيمان الكامل، ودين الحق الذي هو عبادة الله تبارك وتعالى والأعمال الصالحة، بهما تكون الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. نقول وقد ضمن الله تعالى كتابه العزيز كافة ما يحتاج إليه العباد في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم، وهذا من رحمة الله بعباده أن هذا الكتاب أو من خصائص هذا الدين العظيم الشمولية التامة في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب المعاملات مع الناس، وفي جانب الأخلاق، كلها تجدها في القرآن العظيم. في جانب العقيدة فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. آمن رسول الله أنزل إليك ربي ويؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي جانب العبادات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. في جانب المعاملات والأخلاق انفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضهم بعضا. يبقى إيمان السؤال شمل كل هذه الجوانب حتى لا يحتاج الإنسان إلى شيء بعد ذلك. بس القرآن لا يستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أن القرآن وحي فالسنة كذلك وحي. يقول وجاءت السنة المطهرة تبيانا لما أجمل، يعني تبيانا لما أجمل في القرآن، وتفسيرا لما أفهم، وتفصيلا لما عمم. فالقرآن والسنة مرتبطان متلازمان لا ينفصلان أبدا. لا ينفصلان أبدا. فإن من جاء بالقرآن مطلقا قيدته السنة. وقد يأتي الأمر في القرآن عاما فتخصصه السنة، وقد يأتي مجملا فتفصله السنة، وقد يأتي مبهما فتبينه السنة. يعني هل عندنا في القرآن عدد ركعات الصلاة؟ هل عندنا في القرآن ذكر انصباب الزكاة؟ وإنه من الإبل فكذا ومن البقر فكذا ومن الزرع عندنا ثلاثة موجود فيكم في السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فليقول لك ما جاءنا في القرآن أخذنا به، وما جاءنا في غيره تركناه، وهذا ضلال مبين. هذا ضلال مبين لأنه لا غنى أبدا للعبد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن جلاله السلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول المؤلف قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه رواه أبو داود. والعقيدة الإسلامية عماد هذا الدين وقاعدة وسر قوته وظهوره على الدين كله لما تتضمنه من الخصائص الفريدة. يذكر كده بقى بسرعة كده خصائص العقيدة الإسلامية. إن خلال العقيدة دي هي أصل عقيدة وأظهر عقيدة وأنقاها، والتي كانت سببا في ظهور هذا الدين على الدين كله. أول شيء أو أول خاصية من هذه الخصائص التوحيد لله عز وجل بالعبادة ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالاتباع. دي أول خاصية من خصائص العقيدة الإسلامية، عقيدة الإيه؟ أهل السنة والجماعة. التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، اللي هو باختصار لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا أنت. طيب لا معبود لحق إلا الله، يبقى نرتاح غاية الراحة بخلاف هذه العقائد الأخرى اللي هو مش عارف يعرف مين أصلا، هو بيعرف الآب ولا الجن ولا الروح القدس. طب هو بيعرف واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا ثلاثة واحد ولا الدنيا ماشية معاه ازاي؟ وقال في اليهود عزير بن الله، وقال في النصارى المسيح ابن الله. ضلال المؤمن يقول لك لا المسيح هو الله، وشغل لا هو ابن الله، وشغل تكفيك الاباحه لكل الله، ولما صار الفضل اللاهوت عن النكول. ضلال المؤمن، لكن المؤمن المساله عنه واضحه ليس فيها ذلك، فهو لا يوحد ولا يؤمن بالعبادة إلا ربه تبارك وتعالى. وفي جانب الاتباع لا يتبع إلا من أنزل عليه الوحي من الله. أما أصحاب العقائد الأخرى فإنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ده ماشي على حسب الفكر بتاعه المتوفين، على حسب المدارس، على حسب مدارس الفلاسفه والمتكلمين وهؤلاء الذين ضلوا ضلالا مبينا. انما كان سبب ضلالهم انهم اعتمدوا على الكريم وادخلوا عقولهم فيما ليس لها فيه شان ولا تستطيع ادراكه في حال من الاحوال. واما المؤمن فانه لا يتبع الا النبي صلى الله عليه وسلم فينجو من البدع والمبتدعين. ثانيا من خصائص العقيده الاسلاميه التوقيف، التوقيف فهي ربانيه المصدر لا يتجاوز فيها القران والحديث ولا تستمد من رأي أو قيم، لا يتجاوز فيها القرآن والحديث ولا تستمد من رأي أو قيم. لأن العقيدة اللي قلنا هذه العقائد غيب، والغيب إنما يخبرنا به من يعلم الغيب، ومن الذي يعلم الغيب؟ رب العالمين. وإنما يخبرنا بهذه العقيدة التي أوحي إليه ممن يعلم الغيب، الذي يعلم غيب الله عز وجل، والذي اوحى الى النبي عليه الصلاه والسلام فاخبرنا وعلمنا يجيك واحد يقول مثلا رأيه يقول أصل أنا شايف إن قضية القدر كذا، أو أنا أرى إن الملائكة ليست لن تخلق بدون مثلا قياسا على العرش إيه؟ ويبقى يجي في حاجات مادية، لا، وإنما هذه العقائد غير فتؤمن بمشاهد كتاب الله عز وجل وما صح بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وما اجمع عليه السلف الصالح، والسلف الصالح انما يجمعون على ما ثبت في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، موافقه للفطره السليمه التي فطر الناس الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء للشر. حنفاء يعني مائلين عن الكفر إلى الإسلام، أو عن الشرك إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. يبقى الحديث هو المائل عن الشرك المستقيم على التوحيد. هذه الفطرة للخلق جميعا. قال عز وجل: فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: كل مولود يولد على ايه؟ على الفطره. الفطره هي توحيد الله عز وجل. فأبواه يهوي ذلك أو ينصرانه أو يمجسانه. الفطرة هي الإسلام لا تؤدي أو يسلمانه لأنه مسلم أصلا، فيهوده أو ينصره أو يمجسه أهله. فهذه العقيدة من خصائصها أنها موافقة للفطرة السليمة في عمومها وفي تفاصيلها. في عمومها كل إنسان يعلم أن لهذا الكون ربا وخالقا وأن له رازقا، فالأصل أن لا يعبد غيره. تيجي بعد كده العقائد الفاسدة تقول له: لا، أصل فلان ده هو المقبول، نحن نتقرب إليه في قبره ليقربنا ليس بين الله وبين عباده ايه؟ وثقه. تعالى مثلا علو الله عز وجل وفوقيته واستوائه على عرشه، تلاقي الانسان بفطرته بفطرته الطبيعيه بجده لما اشتد عليه الكون اشتد فلا يعني يرفع لديه الى السماء، مش كده؟ لحتى المشركون والكفر واذا لزمه الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه سبحانه وتعالى يخلصون له العباده. اذا اشتد عليهم الشدائد ونزلت بهم البلاء فهي الفطره، لكن تاتي الاهواء وتاتي الشياطين وتاتي الافكار المنحرفه وتاتي العقائد الفاسده فتصرف الناس عن هذه الفطرة السليمة. رابعا، موافقة العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. هذه العقيدة العظيمة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، من خصائصها موافقتها للعقل الصريح، العقل النظيف الذي لا يتلوث بشبهة ولا بشك. فهو العقل الصريح بيقول ما ينفعش هذا الكون يكون كده، خلق كده كله صدق، ما ينفعش. هذا التدبير العجيب والتسخير العجيب والشعور كانت تقول ايه؟ عقلية. لماذا انا الان عرفت من يملك؟ فلماذا لا اذهب اليه مجردا واساله ان يعطيني مما يملكه؟ روح واحد لا يملك مش بس لي انا، ولا لنفسه ضارا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. اليس هذا تضييعا للعقل وإهمالا لكرامة هذا العقل الذي كرم الله به الإنسان، فيقبل بعض أفراد هذا الإنسان إلا أن يفقد عقله ويفقده ويتبع هوى نفسه وشهواته، موافقة العقيدة للعقل الصريح. العقل الصريح بيقول إن في حاجات معينة أنا ما أعرفهاش، فوق الدراسة، فوق تفكيري، ما أعرفش أقول الله. يعني المسائل العلمية الطائرات اللي ما أعرفش إيه والقصة دي والأقمار الصناعية ومش الأقمار الصناعية والكلام ده، هل شرط على كل العقلاء في العالم إنهم يكونوا عارفين دقائق تفصيل بناء على هذه الأشياء؟ ليس شرط. اللي محتاج تخصص معين وعلم معين وتدريب معين وكذا وكذا وكذا، في عقل من عقولنا اللي بتقول لك انا ما اعرفش، هل هو ما اعرفش هو كده مش يعني مش فاهم؟ لا، دي مساله فوق ادراكه، فوق ادراكه هو. طيب فما بالك بالله العلي العظيم سبحانه وتعالى، ما بالك باسمائه وصفاته؟ عقلنا لن يستطيع ان يدركها لانه ليس الخالق لما تؤمنش بها كما اخبر هو بها سبحانه وتعالى. وهكذا. خامسا، الشمول من خصائص العقيده الاسلاميه هي الشمول، فهي لا تدع كائنا من جوانب الكون والحياه والانسان الا بينته. وباختصار شديد يظهر الاسلام وقرا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي يقول حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير في السماء الا وذكر لنا منه علما. شوف، ما طائر يطير في السماء الا وذكر لنا وقد ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وسلم. فانت عارف لماذا خلقت وكيف خلقت والى اين تذهب بعد ذلك وما هو مصيرك وما هو البعث بعد الموت. لكن بقى الناس اللي يلعبوا انه ظلوا في عقلهم ما عندهمش اجوبه على الاسئله دي، عمالين يسالوها بعد ما كبروا لغايه ما بيموتوا بيسالوها وبيكرروا الاسئله ولا يجدون لها جوابا. يعني الانسان يقول جئت لا اعلم من اين ولا في اين ذلك، ولقد أصرت كنت في طريقا فمشيت وتأخر سيارة إن شئت هذا أو أبدا. لم جئت؟ كيف جئت؟ لست أدري. يبقى هو أصلا ما يعرفش، وتلقينا دائما لك جايين الدنيا ونعرف ليه ولا عايشين ليه مش كده؟ لكن المؤمن عارف هو جاي ليه وعارف كيف خلق وما الذي خلق وماشي في طريقه وعارف طريقه اللي ماشي فيه وعارف يوصل فين واذا انحرف عنه يروح فين وهكذا. ثالثا، التشابه من خصائص العقيده الاسلاميه التشابه، فبعضها يصدق بعضا فلا تناقض ولا تفاوت في مفرداته. يعني هذه العقيده عقيدة واحدة مش متغيرة، ما تلاقيش كلام في القرآن وتلاقي خلاف كلام في ايه؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قضية معينة تكلم فيها القرآن وتظهر على القضيه الاولى او النتيجه الاولى. مش ممكن ابدا. والنبي عبيده واعيده لا تناظر فيها بخلاف العقائد الفاسده، فانها كلها قائمه على التناظر. التناظر الغريب لما تقرا في كتب الفلاسفه وفي كتب المتكلمين هم بيتكلموا عن ربنا والله، وانا بتكلم عن تجربه شخصيه. انا كنت بدرس الفلسفه في دار العلوم. الحمد لله يعني الواحد ايمانيا قبل لا يهتز ابدا، لكن عارف لما تحس بقسوه القلب، لان هو بيتكلم عن ربنا، بس لما هو يتكلم عن ربنا انت تحس ان قلبك بيقصر في قلبه، في قلبك في حاجه، في عقده انت مش عارف تقلها. هي العقيده، هي دي العقيده على الكفر، الجوهر والعرض ومعرفش ايه وكلام يعني غريب جدا جدا. لما تقرا بعض عقائد الفرق تتعب قوي. انا بقرا زي ما قلت لكم قبل كده، يعني بقرا بعض كتب التفسير لبعض المفسرين اللي وضعوا في تأويل الفلسفه. يا اخي يعني حاجه والعياذ بالله يعني تفسد القلب فعلا. ما تحسش انه بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، تحسه بيتكلم عن حد بيتكلم ما عندوش ايد ولا عنده، ليس له يد وليس له دماغ وليس له عين، كلها قدره اراده الرعايه الثواب العقاب بس، ويقصرها على ويخلي كل هذه الصفات راجعه من خمس ست سبع حاجات دول فقط. طيب يعني الله عز وجل هو الذي يتكلم عن نفسه أنتم أعلم أم الله؟ لكن العقيدة الإسلامية مريحة للقلب والعقل، لا تناقض فيها أبدا. عشان كده كثير من الفلاسفة والمتكلمين رجعوا عن هذه العقائد الفاسدة وتاب الله عز وجل عليهم قبل موتهم، كما ذكر عن الإمام الغزالي والإمام الحسن الأشعري والإمام الفخر الرازي والشهر الثاني. دول كانوا يعني متكلمين والكلام بقى بيتعامل باعتدال. من الله عز وجل عليهم وتابوا الى الله، حتى ان احدهم يقول في ابيات الكتاب نهايه استخدام العقول عقال وغايه سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا. تصور حياته دي كلها اللي بيحاول فيها يعرف ربنا للناس هو نفسه مش عارف ربنا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا. والاخر يقول بعد ان يعني يرضي وندم على ما عاش عليه، يقول وهكذا اموت على دين العجائب. يعني ايه؟ العواجيز اللي عندنا في بلد، انا الان اريد ان اموت على دينهم، على دين ابنهم، يعني على الفطره السليمه المستقيمه اللي تسمع كلام احيانا لبعض الناس الكبار العواجيز اللي ما كانتوش عقيده ولا حاجه. يقول لك هو اللي خلقني، هو اللي مسكت وانا ليا غيره، هو اللي مين ناس غيره، أرجع لك هو موجود، كلام كده. أسأل مين هو اللي بيبكي؟ هو المعطي سبحانه وتعالى. فشوفوا كل بعد فيلسوف وكتب وثقافة وعلم وبحث وكذا وكذا، يقول لك أنا بموت على دين
Yeah.
واختلف بعض فيه يقول لك ده المنزلة دي المنزلتين في الدنيا وفي الآخر ما أعرفش إيه، وشركوا بيسموا نفسهم أهل العدل والتوحيد. فهذه بطاقية العقيدة الإسلامية بين هذه الأمور في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بين من يغلب فيه غلوا دائما حتى يعطيهم مقامات أعلى من مقام الأنبياء، بل وبعضهم يؤلف في صحابة ما ذكرنا امبارح عن الشيعة ومصيرين فرقة من فرق الشيعة، وبين من يكفو عن الصحابة ويناظرهم العداوة أهل السنة وفضلوا، فهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون عدالته وأنهم في يعني مجموع لا يخطئون، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن على مستوى الأفراد لا عصمة يعني واحد من الصحابة، بل ولا عصمة لأحد إلا للأنبياء والمرسلين. هذه بعض خصائص العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكر المؤلف في المقدمة، يقول: وقد أثمرت هذه الخصائص الثمار التالية. الخصائص السبعة اللي احنا قلناهم دول لها ثمار ونتائج، هي أولا تحقيق العبودية، أولا تحقيق العبودية لرب العالمين والتحرر من الرزق للمخلوقين للنتائج، ثانيا تحقيق الانتماء لرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم والانعتاق من البدع والمبتدعين، ثالثا الراحة النفسية والطمأنينة القلبية بالصلة بالخالق المدبر الحكيم تبارك وتعالى. زي ما قلت لك كده بدون حيرة بدون توقف لا تعبد إلا إلها واحدا سبحانه وتعالى، تؤمن بالقدر كل شيء من قضاء الله عز وجل وقدره، فتلقاه توحيد الصدر وبثبات القلب، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم انشراح الصدر وثبات القلب. رابعا القناعة الفكرية والانضباط العقلي والسلامه من التناقض والخلاط، يعني العقيده قلنا واحده متشابهه تصدق بعضها بعضا فيشكل تناقض. خامسا تلبيه حاجات الروح وحاجات الجسد والتكامل بين الاعتقاد والسلوك، وده معنى كلمه الايه؟ الشعور، انها شامله لحاجات القلب والنفس وحاجات الجسد. يقول: ولم يزل علماء الأمة يبنون العقيدة همهم ويبذلون ويبذلون في تعليمها وتقريرها جهدهم ويصنفون في ذلك الوجود المختصرة والشروح المطولة، تارة في بيان كتب الاعتقاد السلف وتارة في بيان مسألة معينة من المسائل زي الاستواء مثلا أو إثبات العلو للعلي العظيم، وأخرى في الرد على أهل الأهواء والبدع الطويلة زي ما أردت على المعتزلة وأردت على الأشاعرة والرافضة وكذا وكذا. يقول: وقد رأيت تقريب مسائل الاعتقاد وترتيبها على نسق الترتيب النبوي لأصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل المشهور، هو في الكتاب ده ماشي على حسب إيه؟ الترتيب النبوي، أول حاجة سأل عنها جبريل عليه السلام هي إيه؟ الإيمان، كتاب الإيمان، كيف أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الإيمان وإيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره من شره. هو ماشي على نفس هذا الدين، النسق اللي هيتكلم في الأول عن الإيمان بالله، بعدين الإيمان بالملائكة، وبعدين بالكتب، وهكذا معتاد تيسيرا أو تيسيرا على الطالب. على نصوص الآية فقط الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاعلة تحت كل أصل ما يتضمنه من مفردات. الإيمان بالله بيتكلم عن مفردات الإيمان بالربوبية والألوهية بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته مزيلا إياه ببيان من ضل في ذلك الباب والرد عليه دون الباب. يعني الآية تحت كل باب يتكلم عن الذين ضلوا قبل أسماء وصفات مثلا أهل التحريم أو أهل التعطيل أو كذا ويرد أو القدرية ويرد عليهم بس بردود مختصة غير إقناع. فجاءت هذه العقيدة وثيقة بين الإطالة والاختصار واتسمت بالقوة واليسر ليتمكن آحاد المسلمين من الانتفاع بها وتحصيل المقصود من الإيمان بمجمل اعتقاد السلف بعبارة سهلة وترتيب الموضوع وسميتها العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. تأكد العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. يقول والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه نافعا لعباده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي مقدمة كتاب العقيدة المستار. هنبدأ إن شاء الله في المرة القادمة بحديث عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. تشوف كتاب المختصر وتشوف الإنسان معاه وكان تاني فالفارق يعني كبير بين الكتاب وبين المختصر من حيث الحاجة. لكن الفارق برضه له وجود بشكل واضح جدا. يقول في المقدمة وبيفسر في المقدمة عن صفات الله عز وجل لمن شاء من عباده يصطفي كما قال عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الإنس ومن الناس. يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه الثقة وبه الثقة العصمة. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والاختيارات. عقيدة موجودة. قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. والمراد بالاختيار هو الاتباع والاصطفاء. الاتباع والاصطفاء صفة أفراد من عباده تبارك وتعالى كما قال عز وجل من كان له الخيرة أي ليس هذا الاختيار إليه الكفر إنما هو إلى الله تبارك وتعالى. فكما أنه المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالاختيار منه فإنه أعلم بمواضع اختياره كما قال تعالى الله أعلم حيث يفعل رسالته. لما لأن الله عز وجل لم يخلق العباد توزيعا وإنما خلقهم متفاوتين في عقولهم متفاوتين حتى في خلقهم نفسه كخلق ما بين السليم المعافى وما بين سبحان الله الأعمى والأكمل والأبرص والأصم والأذكر. وكما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مش كده مش كان وقوله سبحان الله وتعالى عما يشركون نزه نفسه عما اقتضاه شركهم من اقترارهم واختيارهم. ولم يكن شركهم متضمنا لاثبات خالق سواه حتى ينزه نفسه عنه. يعني هو تبارك وتعالى ينزه نفسه مش على ان يكون هناك خالق غيره، لانهم يعلمون انه لا خالق الا الله، لكن ينزه نفسه عن ان تكون خيرا لاحد غيره تبارك وتعالى. والايه اللي احنا قراناها اللي هي وقوله ما شاء الله في سوره الايه؟ القصص، مذكورة بعد قوله تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وكما أنه خلقه اختار منهم هؤلاء اللي هم المفلحين دول، من تاب وآمن وعمل صالحا، فدول ربنا ايه؟ اصطفاهم واختارهم لعبادته، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وهذا اختيار راجع الى حكمته سبحانه وعلمه بمن هو اهل له لا الى اختيار هؤلاء واقتراحهم. وهذا الاختيار في هذا العالم من اعظم ايات ربوبيته واكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. ومن هذا اختياره من الملائكه المصطفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده الى اخره. الشاهد كده انه صلى الله عليه وسلم ما قالش اللهم رب الملائكه، وانما قال ايه؟ اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل. يبقى دول صفوة، هؤلاء صفوة الملائكة، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهم صفوة ليه؟ صفوة لأن كل واحد منهم وكله الله عز وجل بحياة من أنواع الحياة. فميكائيل عليه السلام وكل بحياته ايه؟ ها؟ مركب بحياته ايه؟ بالمطر اللي هو بعد كده في المرن. وميكائيل اسرافيل مركب بماذا؟ بالنفس الصور الذي يكون به حياة الناس بعد موتهم. وجبريل عليه السلام هو صفوة هؤلاء الصفوة موكل بالوحي، هو حياة الايه؟ حياة القلوب. الوحي حياة القلوب. يبقى هذا استخدامه عز وجل لمن شاء من ملائكته. وكذلك اختياره سبحانه الانبياء لولد ادم، واختياره الرسل منهم، واختياره اولي العزم منهم هم الخمسه المذكورون في سورتين احزاب وشورى. شوف منهم مين؟ اولي العزم. يبقى نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم. واختياره منهم اخر الليل، واختياره منهم الخليلين ابراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم. ومن هذا اختياره سبحانه ولد اسماعيل من اجناس بني ادم، ثم اختار منهم بني كنانه من خزيمه، ثم اختار من ولد كنانه قريش، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد ادم محمدا صلى الله عليه واله وسلم. حتى عشان كده قال عليه السلام: فانا خيار أنتم توفون تفعيلهم، أنتم خيرها وأكرمها على الله. يعني أنتم كنت آخر السبعين هم يقول، لكنكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرها وأكرمها على الله تعالى. هذا برحمة الله تبارك وتعالى بعباده ورحمة الله تعالى تبارك وتعالى، نحن بس يعني نكون أهلا لهذا الاستدلال. وفي مسلم من ساره من حديث أبي الدرداء مرفوعا، إن الله سبحانه قال لعيسى بن مريم: إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا علم ولا علم. يعني وإن كان عندهم شيء العقول والثقافات العالية لكنهم يفعلون ذلك، لما يصيبهم البلاء يصبروا ولما يصيبهم النعمة يصبروا. قال يا رب كيف هذا ولا علم ولا علم؟ قال أعطيهم من حلمي وعلمي، أعطيهم من حلمي وعلمي. ثم قال فصل: اختص الله نفسه بالطيب، والمقصود ان الله سبحانه اختار من كل جنس اطيبه، وفكر كل نفس عشان يقدم حقيقه معينه لان رسول الله هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، المصطفى على سائر الخلق اجمعين. والمقصود ان الله سبحانه اختار من كل جنس اطيبه فاختصه لنفسه، فانه سبحانه طيب لا يغفر الى الطيب، ولا يغفر من القول والعمل والصدقه الا الطيب. وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يشكو إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به. فله من الكلام الكلام الطيب الذي لا يطعن إلى الله إلا هو. العبد بقى المؤمن الذي يريد الحياة الطيبة يجب أن يكون هو نفسه طيباً، طيباً بمعنى الكلمة. فله من الكلام الكلام الطيب الذي لا يطعن إلى الله إلا هو، كما قال عز وجل إليه يطعن الكلم الطيب. وهو أشد نفرة عن الفحش في المقال والكذب والغيبة والجميلة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث. وكذلك لا يعلم من الأعمال إلا أطيبها، ده العبد المؤمن لا يعلم من الأعمال إلا أطيبها، وهي التي أجمعت على حسنها الفطرة السليمة مع الشرائع النبوية وزكتها العقول الصحيحة، مثل من يعبد الله وحده لا شريك له ويؤثر مرضاة الله مرضاته على هواه، يعني رضا الله عز وجل على هوى نفسه، وتتحاكم إليه بجهده ويحسن إلى خلقه ما استطاع فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوه به. الكلام ده موافق للفطر السليمة وللعقول الصحيحة وللشرائع النبوية. وله من الأخلاق أطيبها كالحلم والوقار والصبر والرحمة والوفاء والصدق وسلامة الصدر والتواضع وصيانة الوجه عن يعني عن بذله وتذلله لغير الله عز وجل. وكذلك كنا بنتكلم عنك أنت أيها المؤمن، يجب أن تكون كذلك. وكذلك لا يختار من المطاعم إلا متبعاته، وكذلك لا يختار من المناكب إلا أطيبها، يختار زوجته من أطيب النساء خلقا ودينا وخلقا طبعا، ولا يختار من أصحاب إلا الطيبين. ده مهم جدا، لا يختار من الأصحاب إلا الطيبين، لأن الصحبة الطيبة تعين على تطيب الكلام وتطيب الطعام وتطيب النكاح، الصحبة الخبيثة والعياذ بالله تضر لأنها بعكس ذلك تماما. فهذا ممن قال الله فيه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ومن الذين تقول لهم قدر الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فادخلوها. وهذه الباب تقتضي السببية، هذه الباب تقتضي السببية، يعني بسبب طيبكم فادخلوها. وقال عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون مما يقولون. فسرت بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين، شوف، والكلمات الطيبات للطيبين، وفسرت بأن لسان الطيبات لرجال الطيبين وبالعكس، فهي تعود ذلك وغيره. وتلاحظ الآية هذه جاءت في مقام الدفاع عن أمنا عائشة رضي الله عنها، أو جاءت بعدها مباشرة. ولو تأملت الآيات، يعني الله عز وجل جعل أطيب النساء أطيب الرجال صلى الله عليه وسلم، والرد على المنافق عبد الله بن أبي الخبيثات للخبيثين، الكلمات الخبيثة والاتهامات الخبيثة في أوقات لا يتهمون بها إلا خبيث. فتسمع الآية أو الآية بين هذا والله سبحانه جعل طيبا او طيبا بحذافيره في الجنه، وجعل الخبيث بحذافيره في النار، فدار مخلصه للطيب ودار مخلصه للخبيث، ودار مزج فيها الخبيث بالطيب ليعيش الدنيا، وهي هذه الدار. فاذا كان يوم المعاد ميز الله الخبيثه من الطيب فعاد الامر الى ترعيب فقط، فعاد الامر الى ترعيب فقط، دار الطيبين وهي الجنه، ودار الخبثاء وهي النار والعياذ بالله تعالى. والمقصود أن الله تعالى جعل للشقاوة والسعادة عنوانا يعرفان به، وقد يكون في الرجل مادتان، فأيتهما غلبت عليه كان من أهلها، فإن أراد الله بعبده خيرا طهره قبل وفاته فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار. إذا في الإنسان عنده من في مادة طيبة تدفعه إلى عمل الخيرات وترك المنكرات، ومادة تانية فيها خبث بتدفعه إلى نزول للشهوات والشبهات وكذا. اللي ربنا عز وجل أراد أن يطهره قبل أن يوفى بالتوبة وبالذنوب بالتوبة وبالابتلاءات المذكرة للذنوب وهكذا. وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره العبد في داره بغبائته، زي يخش الشجر والزهير في خبث فيدخله نارا أخرى له واستقامة هذا النوع فيها على حمل سرعة زوال الخبائث وعلى حمل سرعة زوال الخبائث والمشاهد، يعني حتى استقامته في النار على أجل الخبائث اللي كانت عنه زادت بسرعة يطلب من الناس سريعا كانت كثيرة يطيل في النار دي. يعني نسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم عن النار، أن يجنبنا النار، أن يجنبنا أن نشم ريح النار. ولما كان المشرك خبيث الذات، خبيث الذات مش عنده عوارض كده خبيثة ممكن في الذات، لا هو ذاته خبيثة لم تظاهره النار، زي ما العلم الذي قالت كالكلب إذا دخل البحر. شوف هو أعزكم الله الكلب رميه في البحر يطهر، ليه؟ لأن خلت فيه أصله ذاتي. ولما كان المؤمن الطيب بريئا من الخبائث كانت النار حراما عليه إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره، فسبحان من ظهرت حكمته العقول، فسبحان من ظهرت حكمته العقول. أرى تغيبا أن هذا الباب في بعد كده فصل في وجود معرفة هذه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يكون ذلك موعدنا في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا ونمل بالإيمان قلوبنا وثبت على الحق والإيمان قلوبنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أنت ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.